بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل ما بدأنا معكم في شرح فضل الإسلام، ووقفنا عند حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
نعم. هذا الحديث العظيم الذي ابتدأ به المصنف رحمه الله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. مناسبة هذا الحديث لشرح فضل الإسلام أن فضل الإسلام لا يظهر ولا يعلو ولا يتفاضل أثره إلا بالاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته صلى الله عليه وسلم، التي تدل على صدق الالتزام بهذا الإسلام. إذ من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق أمره ومراده، معنى ذلك أنه لم يحقق الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو العلامة الفارقة لهذا الدين العظيم. ولذلك، لأجل ذلك، تظهر هنا مناسبة إيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب فضل الإسلام. هذا الحديث يدل على أن عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب لدخول النار، كما أن طاعته صلى الله عليه وسلم سبب لدخول ماذا؟ الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أولا، قوله كل أمتي، أمة النبي عليه الصلاة والسلام التي بعث إليها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أمة الدعوة، والقسم الثاني هي أمة ماذا؟ الإجابة. وأمة الدعوة لا يدخلون الجنة إلا من كان منهم على الإسلام، إذن يدخلون الجنة كلهم إلا من أبى طاعته صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني وهم أمة الإجابة، أمة ماذا؟ الإسلام. فهؤلاء، القول الثاني أن المراد بهم أمة الإجابة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. فظاهر هذا الحديث أن كبائر الذنوب تؤثر ولها وقع في حرمان بعض الناس من دخول الجنة ابتداء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة. أولا، كل هذه عند علماء الأصول فيها عموم، وهذا العموم أيها الإخوة عموم في محله، أو كما يقول العلماء: عموم كل في كل محل بحسبه. فتارة تكون العموم الشمول الكلي، وتارة يستثنى منها طائفة دون طائفة ماذا؟ أخرى، بحسب ظهور النص ووضوحه، أو بحسب الاستثناء الذي يأتي فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، دل على أن دخول الجنة تارة يكون ابتدائيا، وهذا لمن لزم طاعته صلى الله عليه وسلم وحقق قوله وفعله، وهذا ما يسميه العلماء بالدخول الابتدائي، أي أنه يدخل الجنة مباشرة، له من الحسنات أكثر من السيئات، ورجحته كفت، أو حصلت له شفاعة، أو بحسب كل شخص بعينه. فهذا الدخول عند العلماء يسمى الدخول الابتدائي، الدخول ماذا؟ الابتدائي. القسم الثاني أيها الإخوة يسمى الدخول المتأخر أو الدخول المؤقت. ما معنى الدخول المؤقت؟ أي أن وقت دخول الجنة قد تأخر لسبب ما، فهو يعذب في نار جهنم، قد يعذب السنة والسنتين والألف، الله أعلم، ثم بعد ذلك يدخل ماذا؟ الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة الصالحون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبل الله في النار قبضة فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط. وكما جاء في حديث الرجل الذي هو آخر من يدخل هذه الجنة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، فهو دخل الجنة ولكنه دخل ماذا؟ متأخرا. قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وهنا يعني ثمة سؤال مهم واستفهام الصحابة، قال ومن يأبى بدخول الجنة؟ إذن الإباء هنا إنما جاء من الشخص بعينه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الإباء فقال من أطاعني دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى. هنا أيها الإخوة هذا الحديث استدل به الخوارج على أن طاعة أن عصيان رسول الله سبب في الخلود من النار وحرمان ماذا؟ الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى. فهم قالوا إن العصيان هنا عصيان مطلق، كل عصيان لأمره ومخالفة لقوله أو مخالفة لقوله فهي تعد ماذا؟ سببا لدخول النار. والعلماء قالوا إن عصيان النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأصل سبب، لكن هذا السبب لا يتم إلا أن توجد مسبباته الأخرى، فقد يعصي ربه فقد يعصي رسوله، وتأتيه من الحسنات الماحية، وتأتيه من الشفاعة، أو يأتيه من فضل رب العالمين، أو ما يستوجب عدم تأثره بهذا العصيان. ولكنهم أي الخوارج قرنوا بين العصيان وبين دخول النار، فقالوا إن العصيان سبب للنار، ثم قالوا إن الكبيرة سبب لخلود صاحبها في النار، فهم يكفرون بالكبيرة. وسيأتينا بحول الله جل وعلا في غير شرح هذا الكتاب الرد المفصل المبسط في موضعه إن شاء الله على هذا. نعم. وفي الصحيح لحظة، نعم نقف هنا ثم نكمل. قال وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم. قوله هنا أبغض الناس، أخذ العلماء منه فائدتين. الفائدة الأولى إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الغضب هنا بصيغة أفعل أبغض الناس، فدل على أن الله جل وعلا يبغض. الفائدة الثانية أن بغض الله جل وعلا يتفاوت من فعل إلى فعل ومن شخص إلى شخص، فقد يكون بغضه جل وعلا للعمل هذا أكثر من ماذا؟ من الآخر. فالشرك مبغض إلى الله، والإلحاد في الحرم كذلك هو مبغض إلى الله، ولكن الشرك بغضه إلى الله جل وعلا أعظم وأكثر نظرا لقبح ماذا؟ الفعل. وكذلك بغض الله جل وعلا بالنسبة إلى الفاعل، فالكافر عصيانه مبغوض إلى الله، والموحد كذلك عصيانه مبغوض إلى الله، ولكن الموحد له معه حسنة ماذا؟ التوحيد. قوله هنا إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة. قال ملحد في الحرم. قوله هنا ثلاثة ليس معناه كما يقول العلماء أن هذه الثلاثة فقط هي المبغوضة إلى الله، إنما هي من جنس النصوص التي تأتي بأعداد ولا مفهوم لها. ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، ثلاثة لا يدخلون الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: مدمن خمر ومسبل الواء ومنان. وجاء في بعض النصوص لا يدخلون الجنة ولا يرونه جل وعلا كما في نصوص ماذا أخرى وذكر منهم، وإلى غير ذلك من النصوص التي يكون العدد فيها غير مفهوم أي غير مراد، إنما يذكر العدد ليهول من الفعل فقط، أي كأن الله لا يبغض إلا هذه الثلاثة أفعال. قوله هنا ملحد في الحرم. الإلحاد أيها الإخوة في اللغة هو الميل عن الشيء، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه يميل عن جهة القبر إلى جهة ماذا القبلة. وقوله هنا ملحد في الحرم، أصل الإلحاد أيها الإخوة كما ذكرنا لكم هو الميل، والمراد به هو الميل عن طاعة الله جل وعلا إلى معصيته، هذا هو أصل الإلحاد. والعلماء يقولون إن الإلحاد له معنى في كل باب بحسبه، فالإلحاد في أسماء الله له معنى، والإلحاد في شرع الله له معنى، والإلحاد في الحكم له معنى، والإلحاد في الأمر له معنى، فكل إلحاد في موضعه له معنى يخصه. فالإلحاد في أسماء الله جل وعلا له خمسة أنواع. وقوله هنا ملحد في الحرم، ما المراد بالإلحاد؟ ذكر العلماء عدة معان للإلحاد. المعنى الأول هو الشرك والكفر بالله جل وعلا، فكل من يعلن الشرك بالله سواء بعبادة غير الله أو بإحداث الشرك بالله جل وعلا أو بدعوة الناس إليه أو بتزيينه أو بغير ذلك، كل هؤلاء يعتبرون ملحدون في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المعنى الثاني أن يراد بالإلحاد هو المعاصي والذنوب والبدع وغيرها مما يغشاها الناس في الحرم. ولا شك على أن العلماء بيّنوا أن المعصية في الحرم تختلف عن المعصية في غير الحرم، والاختلاف هنا ليس بالكم، يعني ليست المعصية في الحرم بمئة ألف، إنما كما بيّن ابن القيم وغيره بالكيف، وهو أنك تعصي الله في مكان له حرمته وقدسيته، فأنت قد تكذب في الحرم وتكذب في خارج الحرم، ولكن الكذب في الحرم له قبحه باعتبار عدم احترام الزمان والمكان وحرمته الذي أنت فيه، إذ الواجب عليك أن ترعى له، أن ترعى لهذا المكان وتصون له حرمته. المعنى الثالث أيها الإخوة أن يراد به القتل والسفك وإراقة الدماء. فلا شك على أن الله جل وعلا أخبر على أن حرمه آمن، أولم يروا أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. والله جل وعلا بيّن بدعوة إبراهيم عليه السلام أن يجعل هذا البيت آمنا، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالقتل والسفك في الحرم هو نوع، بل هو من أعظم أنواع الإلحاد في الحرم. وأهل العلم يقولون أن هذه الثلاثة معاني كلها مرادة، فالإلحاد منه كفر ومنه دعوة المعاصي والبدع، ثم بعد ذلك يدخل في ذلك القتل. قوله هنا وملحد في الحرم، الحرم المراد منه أيها الإخوة هو حرم مكة والمدينة، ومن أهل العلم من خصص ذلك بالكعبة فقط، لا ينبغي يا الإخوة، بل إن المدينة لها كذلك حرمتها كما أن الكعبة كذلك لها حرمتها، ولكن حرمة مكة أيها الإخوة أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قوله هنا وملحد في الحرم، والإلحاد حرمه الله جل وعلا في الحرم وبين قبح فاعله. في هذا الزمن أيها الإخوة أيضا الإلحاد في الحرم ظهر وبقوة كذلك، من خلال ماذا؟ من خلال استباح كثير من الناس لبيت الله جل وعلا الحرام. وهذه الاستباحة سواء كانت بدعوة غير الله جل وعلا، فمن الناس من يطوف ويطلب من الحسين، ومن الناس من يطوف ويطلب من الرفاعي، لا شك على أن هذا يعتبر نوع من الإلحاد في الحرم. تساهل كثير من الناس بالمعاصي والذنوب في أثناء الحرم، ما يفعله أو ما فعلته بعض الطوائف في الحرم من ترويع المصلين ومن تخويف الآمنين ومن استباحة دماء حجاج بيت الله الحرام، ما هو إلا نوع من أنواع الإلحاد في الحرم. وأنتم تعلمون أيها الإخوة حادثة جهيمان التي حصلت في 80 هذه القرن الذي مضى، في 1981 أو 82 حصلت حادثة جهيمان عندما اقتحموا هؤلاء الخوارج الحرم وانتهكوا حرمته وسفكوا الدماء وخرجوا على الحاكم ودعوا إلى ذلك، لا شك على أن هؤلاء ملحدون في الحرم واقترفوا بذلك ذنبا عظيما، وأريق الدم في بيت الله جل وعلا الحرام ظلما وسفكا وعدوانا، لا شك على أن هذا نوع من الإلحاد في الحرم. قوله هنا ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، من يبتغي أي من يطلب في الإسلام، أي وهو قائم على دين الإسلام. والمراد منه في الإسلام هنا هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من يبتغي في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجاهلية فهو مبغوض إلى الله جل وعلا. وقوله هنا سنة الجاهلية، العلماء بينوا على أن سنن أهل الجاهلية التي خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها الشرك بالله جل وعلا والمعاصي والذنوب، لا شك على أن هذه من سنن ماذا؟ الجاهلية. من سنن الجاهلية كذلك المعاصي والذنوب، من سنن الجاهلية السحر والشعوذة والرقى والتمائم والتبرك والتعلق بالخيوط وغيرها، كل ذلك من سنن أهل الجاهلية. الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت وغيرها ووأد البنات وغيرها من المعاصي والذنوب، وشرب الخمور والزنا ونحو ذلك، والأنكحة التي جاءت في الجاهلية والمعاملات التي كانت عندهم من الغرر وغيرها، كل ذلك من ابتغاء سنن أهل الجاهلية. إذن قوله هنا ومبتغ أي مريد، قوله في الإسلام سنة، السنة أيها الإخوة هي الطريقة وهي السنن، فلا تجزأن من سنة أنت سرتها، فأول سنة أو فأول راض سنة من يسيرها، فلا تجزأن من سنة أي من طريقة. ومنها سميت السنة بالسنة لأنها طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا فلا ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية كما ذكرنا لكم، أي طريقة أهل الجاهلية. قوله هنا الجاهلية، المراد بالأل هنا أيها الإخوة العهد ماذا؟ الذكري. والمراد بهم ماذا؟ من نسبوا إلى الجهل قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. الجاهلية الأخوة لفظ يطلق على ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يطلق عليه ماذا؟ الجاهلية. وسبب هذا الإطلاق كما يقول العلماء هو غلبة الجهل على هؤلاء، ليس معنى ذلك أن لا يوجد فيهم علماء أو لا يوجد العلم في بعض الجوانب، لا، إنما لغلبة الجهل عليهم أطلق عليهم ماذا؟ بأنهم ماذا؟ أهل جاهلية. والجاهلية أيها الإخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جاهلية في الزمان، بأن يكون هذا الزمن زمنا جاهليا، وهذا لا يوجد أيها الإخوة إلا فيما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلق الجاهلية في الزمان إلا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن يقال أن في هذا الزمن جاهلية، أو جاهلية القرن العشرين، أو أن يقال مثلا جاهلية العصر الحديث بالإطلاق، لأن الجاهلية ارتفعت بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وانتهى زمانها. إنما قد يقال جاهلية في شخص معين، نعم، جاهلية في بقعة معينة، نعم، جاهلية نسبية في زمن محدود ومكان محدود، فنعم. القسم الثاني إذن جاهلية في الزمان، ثم جاهلية في المكان، أن يكون هذا المكان جاهليا، وهذا موجود أيها الإخوة، لأن بعض الدولة الإسلامية أو دول العالم الإسلامي مترامية الأطراف، وقد تكون قرية ما أو مكان ما يكثر فيه الشرك والبدع والضلالات والإحراف ويغلب عليهم الجهل، فيقال إن في هذا المكان جاهلية. ثم جاهلية في الأشخاص، وذلك لمن يتصف ببعض صفات أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك، انتبه، فيك جاهلية، ما قال أنت جاهلي بالعموم، قال فيك، أي بعض خصال أهل الجاهلية ماذا؟ فيك. وحيث أنه عير بلالا بأمه. قوله هنا: ومطلب من دم امرئ مسلم بغير حق. والطلب هنا أي السعي. فمن أبغض الناس عند الله أن تسعى في دم امرئ مسلم بغير حق، تسعى في قتله. القتل أيها الإخوة يعتبر من أعظم الذنوب عند الله جريمة، كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا ماذا فيها. قال، وقال الله جل وعلا في بيان شناعة القتل وخطورته: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وبين الله جل وعلا أن القتل هو نوع من أنواع ماذا؟ الفساد في الأرض، وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نفس معصومة تراق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن ماذا؟ القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة وشناعة القتل، ذلك أنه أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الشرك به والكفر به هو ماذا؟ القتل. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ثم قال: الشرك بالله والسحر والقتل. ولأجل ذلك ما نشهده في زماننا هذا من تساهل كثير من الجماعات التكفيرية كداعش وغيرها في قتل المسلمين وسفك دمائهم بسبب أو بغير سبب، هم يدخلون في هذا الحديث ابتداء، بل هم من أعظم الفئات بغضا، وأفعالهم أعظمها بغضا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقتلون المسلم بحق أحيانا وبغير حق، بل إن قتلهم له بغير حق أكثر من قتلهم له ماذا؟ بحق. بأي حق يراق دم المسلم بغير أن يحاكم وبغير أن ينظر في فعله وبغير أن يستتاب وبغير وبغير وبغير؟ هكذا يؤتى به ويفصل رأسه عن جسده، أو أنه يحرق، أو أنه يرمى، أو أنه يدهس، إلى غير ذلك من أنواع القتل الشنيع التي اشتهرت به هذه الطائفة الإجرامية التي عاثت في بلاد المسلمين فسادا وإجراما. بل لا يوجد في العصر الحديث الآن المعاصر من يقتل بهذه الطريقة الشعناء بمثلهم هم، وهم لا يتصورون عظم ما يقعون فيه من الذنب وهو القتل بغير ماذا؟ بغير حق، بل إنهم حتى يقاتلون من خالفهم أحيانا في الرأي. إلى أين، إلى أي درجة وصل بهم الاستهتار بدماء المسلمين وبقتلهم؟ بل إنهم قتلوا من المسلمين أكثر ممن قتلوا من غيرهم. لا نرى لهم قتلا اليهود، ولا نرى لهم قتلا بالنصارى، وقتلاهم المسلمين تجاوزوا ماذا؟ الآلاف. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل ماذا؟ الإسلام. قوله هنا دم امرئ مسلم بغير حق دل على أن قتل المسلم إن كان بحق فإنه لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق لماذا؟ للجماعة. هذه ثلاثة أسباب هي التي يحل بها دم المرء المسلم، ما دونها فإنها داخلة في هذا الحديث ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق لماذا؟ ليقتله. نعم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا كلام بديع في موضعه، ذلك أنه قسم رحمه الله الجاهلية فقال: سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. فعلا ابتغاء سنة الجاهلية هنا يندرج فيها أن تكون هذه الجاهلية جاهلية مطلقة، وهي ما كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. هذه جاهلية تسمى عند العلماء جاهلية مطلقة أي مطبقة. النوع الثاني أن تكون الجاهلية مقيدة، وهذا التقييد كما ذكرنا لكم هو بزمن دون زمن، أو بمكان دون مكان، أو بشخص دون شخص آخر. وأما الجاهلية المطلقة في الأزمان والأمكنة وفي الأشخاص فهذه كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. هناك من ينظر في زماننا هذا على أن هذا الزمن زمن جاهلي، ولا شك على أن هذا قد يكون نوعا من تكفير المجتمعات الإسلامية والحكم عليها بالعموم، وهذا أمر لا يجوز ولا يصح ولا ينبغي أن يكون كذلك. قوله هنا أو مقيدة أي في شخص دون شخص، كتابة أو غيرها، من كل مخالفة لما جاء به ماذا؟ المرسلون. نعم، كل مخالفة لما جاءت به الرسل يعتبر نوعا من أنواع اتباع سنن أهل الجاهلية. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتابا عظيما ماتعا في ذلك، وبين فيه رحمه الله صفات أهل الجاهلية، وبين فيها كذلك خلالهم، وبين فيها أنكحتهم وأقوالهم وأفعالهم وصفاتهم التي خالفوا بها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أسماه مسائل الجاهلية التي خالف فيها أهل الجاهلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم خالفوه في العقائد، وخالفوه في الأحكام، وخالفوه في الأنكحة، وخالفوه في الأخلاق، وفي التعامل، وفي التفكير، وفي غيرها، وفي العادات والتقاليد كذلك. فهو قد جمعها رحمه الله في مصنف، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وأن يمد في أعمارنا حتى نشرح هذا الكتاب العظيم الذي قل ما يتعرض له بعض أهل العلم بالشرح، مع أنه كتاب عظيم القدر جليل النفع، يقف فيه المسلم على مسائل مما كان عليه أهل الجاهلية حتى يحذرها.
فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
قال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه تميز عن صاحب الصحابة، عن سائر الصحابة، بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المطلع على أحاديث الفتن والمخبر لها، الفاقه لمعناها، المفسر لما غمض منها. ولذلك كان دائما ما يوصي الصحابة رضوان الله عليهم بمثل هذه الوصايا. قال يا معشر القراء استقيموا. أولا هذا النداء يقول العلماء أن فيه تلطف، وفيه كذلك مراعاة لمقام من ينادى، ذلك أنه ينادي القراء. والقراء أيها الإخوة في زمن الصحابة يختلفون عن القراء في زماننا هذا، فالقراء في زمن الصحابة كانوا هم أهل العلم، وهم أهل الفقه، وهم أهل الدراية، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا بين الفقه في الدين، وجمعوا كذلك بين قراءة كتاب رب العالمين. فقال يا معشر القراء، القراء إما أن يراد بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم هم القراء في زمنه رضي الله عنه، وإما أن يراد بهم عموم قراء كتاب الله، وكل من يحمل في قلبه كتاب الله جل وعلا فهو يدخل في عموم كونه من ماذا؟ من القراء، فهو يدخل في هذه الوصية ضمنا، ذلك أن من حمل كتاب الله وحفظه ينبغي عليه أن يستقيم على أمر الله جل وعلا، وأن يكون القرآن حاملا له على الاستقامة وعلى لزوم الأمر وثباته وعلى التمسك بما كان عليه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإما أن يراد بكلام حذيفة، وهذا احتمال آخر، أن يراد به عموم أهل الفقه في الدين وحملة الشريعة، إنما هو نادى القراء باعتبار أنهم في ذلك الزمن هم أهل ماذا؟ هم أهل العلم وهم أهل الفقه، فهو أراد كل من يحمل الشريعة من المتعلمين ومن طلبة العلم ومن غيرهم، أراد بهم ماذا؟ هذا النداء. فقال يا معشر القراء استقيموا. الاستقامة أيها الإخوة هي الثبات على الأمر ولزومه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الواضح البين الذي لا وجاج فيه ولا اختلاف. قال استقيموا، أي الزموا واثبتوا وظلوا على هذا الأمر العظيم. وقوله هنا استقيموا، من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته هي لزوم الاستقامة والثبات عليها. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على الأمر واثبت ماذا عليه. لماذا الاستقامة أيها الإخوة؟ لأن عوامل الانحراف كثيرة، كما أن أسباب الاستقامة ماذا؟ كثيرة. من أعظم أسباب الاستقامة ما ذكره حذيفة، أولا الثبات على العلم والثبات على طريق أهل العلم، لن يجعلك تستقيم بحول الله إلا طلب العلم. لا تقول لي الأناشيد، ولا تقول لي المحاضرات الوعظية، ولا تقول لي المحافظة على بعض الأذكار والعبادات ولا تقل لي ترقيق القلوب وغيرها، لن يثبتك على دين الله إلا العلم. نحن كم شهدنا ورأينا بأمهات أعيننا كثير من الشباب ممن بدأ طريق الاستقامة وظل فيها سنوات ثم بعد ذلك انتكس، نسأل الله السلامة والعافية. السبب هو شيء واحد فقط، عدم وجود العلم الذي إما يدفع الشهوات أو يدفع ماذا؟ الشبهات. لأن الشيطان دخل عليه من طريقين، يعني يدخل عليك بطريق الشهوات أو طريق ماذا؟ الشبهات. فالشهوات عبادة وتعلق بالله يدفعها، والشبهات علم كذلك، والعلم يدفع الشهوة قبل أن يدفع ماذا؟ الشبهة. فالثبات على طلب العلم هو سبيل ماذا؟ الاستقامة. لا تظن أنك بغيرها ستظل على دينك. النشيد ما هو إلا جرعة، المحاضرات ما هي إلا جرعات، كلها جرعات إنعاشية للقلب، لكن القلب إذا لم يصل إلى حقائق الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ويتعلم العلم الشرعي الذي يستطيع بحول الله أن يجابه في زماننا هذا السيل العارم من الشهوات والشبهات التي نعيش في زماننا هذا، لن يستطيع على الثبات. إذن من أعظم أسباب الاستقامة طلب العلم، قراءة القرآن، الحرص على نوافل العبادات. من أسباب الاستقامة الأخذ بأسباب الثبات على دين الله جل وعلا من مصاحبة الصالحين ولزوم هديهم وملازمة العلماء والبعد عن مواطن الشر والفساد. قوله هنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فيه الثناء عليهم وفيه كذلك ثناء مشوب بحذر. فانتبهوا، أنتم سبقتم في فضلكم وعلمكم ومكانتكم، وسبقتم كذلك في أمرين. الأمر الأول سبقتم في الفقه في الدين، وهو ينبههم على أن فضل الله جل وعلا عليكم بالفقه في الدين عظيم. ثانيا سبقتم كذلك بملازمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله جل وعلا عليكم. وفيه في قوله يا معشر القراء استقيموا إشارة إلى سبب مهم وإشارة إلى قضية، ألا وهو ظهور الفرق والجماعات بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك أن البدع ظهر نجمها وظهر قوادها وأصحابها في ذلك الزمن. فاستقيموا على السنة والزموا غرز أهلها، فهو الطريق المستقيم. قوله هنا فقد سبقتم سبقا، فيه إشارة كذلك إلى أهمية لزوم الجماعة والثبات عليها، وأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي بحول الله جل وعلا تنجو من الفتن ومن الضلال والانحراف. ذلك أن رؤوس البدع كالإرجاء والخروج والخوارج والقدرية والجهمية والرافضة وغيرها ظهرت في تلك الأزمنة المتقدمة، ولزوم الجماعة والمراد بالجماعة هنا هم صحابة رسول الله وأهل العلم وأهل السنة وأهل الحديث الذين من لزم طريقتهم فهو من أهل ماذا؟ الجماعة. قوله هنا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذا أخذتم يمينا وشمالا، ما المقصود باليمين والشمال؟ المقصود به الطرق، المقصود به المخالفة، المقصود به الأهواء والزيغ والضلال. ذلك أن سبب الضلال والانحراف كما بين العلماء عدة محاور. من أسباب الضلال الأخذ بالهوى، من أسباب الضلال التمسك بالعقل، من أسباب الضلال الغلو، سواء الغلو في الأشخاص أو في الأواكن أو غيرها، من أسباب الضلال كذلك الاغترار الشخص بفكره وعقله وغير ذلك. من أسباب الانحراف كذلك ترك هدي صحابة رسول الله وعدم الأخذ بفهمهم والأخذ بأقوال الفلاسفة والحكماء وغيرهم ممن خالفوا هديه عليه الصلاة والسلام. قوله هنا فقد ضللتم، ذكرنا لكم أسباب ماذا؟ الضلال. وفي ذلك يدل على فضيلة القراء، لأنها وجهت إليهم يا معشر القراء. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وابن مسعود رضي الله عنه ذكرنا لكم قولته كيف بكم إذا كثر شراركم وقل فقهاؤكم، قل ماذا؟ فقهاؤكم. وفي كلام حذيفة رضي الله عنه التحذير من مخالفة الطريق المستقيم، وفيه حرص الصحابة كذلك على من جاء بعدهم، لأنهم حرصوا كل الحرص على أن يلزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته من بعده. نعم. أي ذكر مقولة حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولا تأخذوا يمينا ولا شمالا، فإنكم إن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم، كما ذكر ذلك حذيفة رضي الله عنه. نعم.
وقال أنبان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه.
كلام ابن مسعود أيها الإخوة سبق أن شرحناه في لقاء مضى في شرحنا للأصول الإيمان، وذلك أننا بعض الأحاديث ذكرنا لكم أسهبنا القول فيها في شرع أصول الإيمان، فإذا جاءت في فضل الإسلام نشير إليها عبر تعليقات فقط ونحيلكم إلى ما ذكرناه من الشرح. الشرح الحمد لله طبع، يعني أنا جاهز عندي، لكن سبحان الله كل يوم أقول سأبدأ بتصحيحه وتعديله ما أجد الوقت، ولكن هو كطباعة وجاهز لله الحمد، الشرح كامل يعني طبع وخرجت الآيات، وهناك تخريج كذلك بسيط لبعض الأحاديث فيه مما ذكرته في الشرح. أسأل الله جل وعلا احتمال هذا الأسبوع أن أبدأ بالأصول الستة أولا ثم بعد ذلك في أركان الإيمان، فإذا ما استمررتم معنا نعطيكم إن شاء الله منه نسخة بحول الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا من الوقت أن نبدأ فيه إن شاء الله. نعم تفضل. ليس عام إلا والذي بعده شر منه. هذا الكلام من ابن مسعود هو مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الشر هنا أيها الإخوة بينه العلماء، ألا وهو قلة العلم وكثرة الجهل وظهور الفتن، سواء فتن الدنيا أو فتن ماذا؟ أو فتن الآخرة أو فتن الدين التي تصرف الناس. وفعلا بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وبعد موت عمر بدأت الفتن في زمن عثمان، وبدأت بذرة الخروج عما كان عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم القتال الذي حصل بين معاوية وعلي، ثم الاقتتال الذي وقع في موقعة صفين وغيره. لا شك على أن كل ذلك من الشر ومن الفتن التي بليت بها الأمة، ثم الفتن التي تحصل في زماننا هذا وفيما يستقبلنا من أزمنة التي ستأتي أيضا. لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. لكن العلماء بينوا على أن الشر هنا نسبي، تعرفون ما نسبي؟ يعني هو في الغالب، لكن قد يأتي عام هو أفضل من ماذا؟ من عام الذي سبقه، لكنه ماذا؟ نسبي كما ذكرنا. في الغالب أن كل ما بعدنا عن زمن النبوة وزمن الرسالة كلما كثر الشر، كلما اقتربنا من يوم القيامة تكثر فتن أشراط الساعة وتظهر. نعم نعم. لا أقول عام أخصب من عام، أي أنه ليست الشر هنا بالنسبة إلى أمر الدنيا، سواء في المطر وخصوبته وفي الثمار وفي غيرها، لأن الناس أيها الإخوة إن ضيقت عليهم في معايشهم فالأمر يهون، وليس أمير هو أشر من أمير، فقد يأتي أمير خير يعقب أمير شر وهكذا، وهذا من البلاء، لكن البلاء الأعظم من ذلك كله هو ما ذكره. نعم.
لكن ذهاب علمائكم،
ذهاب علمائكم، الشر كل الشر بذهاب العلماء. ألم ترى أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ونقصان الأرض من أطرافها هو بموت العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذهاب العلماء هو ذهاب العلم الذي يحملونه. وقد ذكرنا لكم كثيرا من الآثار في شرح أصول الإيمان على خطورة موت العلماء، وأنها ثلمة في الإسلام لا يمكن أن تسد، وأن موت عالم هو موت أمة بأكملها، لأن العالم إذا مات فإن العلم الذي يحمله يموت معه، ماذا؟ يموت معه كذلك. وموت العالم هو سبيل إلى اتخاذ الناس لأهل الضلال والانحراف والغواية طريقا لهم في بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وذلك لا تجد دولة يقل فيها العلماء، علماء السنة والتوحيد، إلا يكثر فيها الجهل والشرك والضلال والبدع وبعد الناس عن الدين، ولا يكون ثمة بلد يكثر فيها أهل العلم والفضل إلا وتجد الخير ماذا فيها. ونحن في زماننا كم شهدنا فتن كثير حصلت بعد موت الشيخ عبد العزيز بن باز والعثيمين والألباني، كانت هذه الفتن غير موجودة ربما في زمنهم، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر ماذا منه. أكمل.
ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام والمسلم.
ثم يأتي أناس يقيسون الأمور بأهوائهم. نعم، في زمن الصحابة خرج لنا معبد الجهني، وجاء قضية القدر، وجاء كذلك غيلان الدمشقي، وجاء جهم بن صفوان الترمذي، ثم جاء بعده الجعد بن درهم، ثم جاء بشير المريسي، ثم جاء غيرهم من رؤوس الضلال والانحراف الذين قاسوا الأمور بأقيستهم، أي تركوا ما كان عليه أهل السنة من لزوم ماذا الأثر، ومن لزوم طريقة كذلك أهل الأثر. وفي كلام ابن مسعود سبب من أسباب الضلال وهو أخذ الأمور بالأقيسة وبالأهواء والآراء. هناك من جاء من بعد أحد الصحابة وطعن في أسماء الله جل وعلا وصفاته، هناك من جاء وطعن في القضاء والقدر، هناك من جاء وتكلم على مرتكب الكبيرة، وهناك من جاء وتكلم في قضايا في مسائل الإيمان، وهناك من جاء ومن تكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من جاء من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى، وهناك من تكلم في الذات العلية جل ربنا وتقدس، كلها فيها نوع من الأخذ بالأقيسة والعقول في باب توحيد الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إمام مالك قال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم هو كيف استوى، ولذلك أطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق من هذا السؤال، بذرة الأخذ بالأقيسة والعقول وتحكيمها. الضلال الذي كان عند الجهمية في صفات الله سببه ذلك، الدخول في الجوهر والعرض والدخول في حلول الأعراض وغيرها من القضايا التي أخذت بالعقل الأخذ عن المناطقة والفلاسفة ضلالهم وانحرافهم وإنزال هذه الأقيسة على نصوص الكتاب والسنة، كل ذلك سبب للضلال. ولذلك ابن سيرين رحمه الله يقول: كانوا يقولون، أي معاشر الصحابة ومعاشر التابعين وأئمتهم، كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق المستقيم، كلما كنت أنت ملازما للسنة واقفا عندها واقفا عند طريق أهلها، كما قال سفيان: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وفق وقفوا وببصر نافذ ماذا كفوا. هم ما سكتوا إلا عن علم ولا تكلموا إلا عن العلم، وهذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يفعله وأن يلزمه، لزوم طريقة أهل العلم في ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يأتي وقته ويسر لنا أن نقرأ في بعض كتب الآثار كاعتقاد أئمة السلف للصابوني أو السنة للإمام أحمد أو السنة للخلال أو السنة للحميدي أو غيرها من كتب الآثار التي فيها آثار السلف في التمسك بالسنة ولزوم أهلها. غدا إن شاء الله نكمل معكم في باب فضل تفسير ماذا الإسلام بحول الله جل وعلا، وشرح فضل الإسلام أتوقع أنه يعني لن نحتاج فيه أكثر من جلستين بحول الله جل وعلا، لأنه مبسط وميسر بحول الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.